بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: في كتاب الإيمان من صحيحه: باب، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يقول الحافظ: باب هو منون في الرواية، والتقدير هذا باب في تفسير قوله تعالى فإن تابوا. قال: حدثنا، ثم قال: وتجوز الإضافة إلى باب، وتجوز الإضافة أي باب تفسير قوله. نعم، يعني إذا نونت فالتقدير هو الأول، وإذا لم تنون فالتقدير هو الثاني، باب تفسير قوله. ثم قال: وإنما نعم، وإنما جعل الحديث تفسيرا للآية، لأن المراد بالتوبة، نعم، لأن المراد بالتوبة في الآية الرجوع عن الكفر إلى التوحيد، ففسره قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وبين الآية والحديث مناسبة أخرى، لأن التخلية في الآية والعصمة في الحديث بمعنى واحد. ومناسبة الحديث لأبواب الإيمان من جهة أخرى، وهي الرد على المرجئة حيث زعموا أن الإيمان لا يحتاج إلى الأعمال. قال: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي الجعفي، شيخ الإمام البخاري، الذي سبق القول بأن له على الإمام البخاري منتان، الأولى أنه هو كان سببا، هو عبد الله الذي كان سببا، يعني هو الذي كان سببا، كانت إسلام أحد أجداد البخاري على أحد، على يد أحد أجداد عبد الله بن محمد، ليس هو، يعني طبعا هذا جد. طيب، فأعني كانت المنة الأولى، ولذلك ينسب الإمام البخاري جعفية، وليس جعفية بالأصالة، وإنما هو منسوب إلى هذه الأسرة. فلما أسلمت أسرة البخاري على يد هذه الأسرة، نسبت أسرة البخاري إلى هذه الأسرة جعفية، فهذه الأسرة هي الجعفية وليست أسرة البخاري. أسرة البخاري منسوبة إليها بسبب ولاء الإسلام، بسبب ولاء، هذا نوع من أنواع الولاء يسمونه ولاء الإسلام، فأسرة البخاري جعفية بالولاء، فنقول محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي مولاهم، جعفي ولاء وليس جعفي أصالة، الجعفي مولاهم البخاري. فعبد الله بن محمد له على البخاري من مثال الأولى أنه شيخه طبعا في العلم، أخذ عنه الحديث وسمع منه، والثانية أنه كان أحد أجداد عبد الله سببا في إسلام أسرة البخاري رحمهم الله جميعا. عبد الله بن محمد المسندي. طيب، للإمام البخاري أربعة مشايخ آخرون اسمهم عبد الله بن محمد، يعني مجموع مشايخ البخاري الذين يسمون عبد الله بن محمد خمسة، هذا أحدهم، عبد الله بن محمد هذا واحد. طيب، عبد الله بن محمد ابن أبي الأسود، وعبد الله بن محمد ابن أسماء، عبد الله بن محمد الذي هو أبو بكر ابن أبي شيبة، بن نفيل النفيلي، عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي، وعبد الله بن محمد بن أبي الأسود، وعبد الله بن محمد الذي هو أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم، وعبد الله بن محمد ابن من؟ ابن أسماء، وهذا الخامس، هذا هو الخامس، عبد الله بن محمد الجعفي المسندي. قال: حدثنا أبو روح الحرمي ابن عمارة، قال حدثنا أبو روح الحرمي ابن عمارة. هنا يقول الحافظ: الحرمي هو بفتح المهملتين الحرمي، وللأصيل حرمي، وهو اسم بلفظ النسب، اسمه الحرمي أو حرمي وليس حرامي، حرمي حرمي مثل نسبة إلى الحرم، مثل نسبة إلى إيش؟ إلى الحرم. الحرمي الحرمي ابن عمارة. نعم، يقول: وهو اسم بلفظ النسب تثبت فيه الألف والنون وتحذف، أو تثبت فيه الألف والنون واللام، معذرة، تثبت فيه الألف واللام وتحذف، مثل مكي، سبق، مكي ابن إبراهيم، مثل مكي ابن إبراهيم الآتي بعد، طيب الآتي بعد. قال الكرماني: أبو روح كنيته واسمه ثابت. قال الكرماني: أبو روح كنيته واسمه ثابت، والحرمي نسبته، كذا قال كرماني، يعني كالعادة حافظ ما يتركه، لأنه طبعا يخلص في باب الحديث، ما عنده علم بالحديث وعلومه، يخلص هم، وهو يعني كان من المشتغلين بالفقه، فلم تكن له دراية بالحديث ولا بالرجال، فيقول الحافظ كذا قال، وهو خطأ من وجهين: أحدهما في جعله، في جعله اسمه نسبته، هذه واحدة، يعني حرمي ليست نسبة وإنما هو اسمه، والثاني في جعل اسم جده اسمه، وذلك أنه حرمي بن عمارة ابن أبي حفصة، واسم أبي حفصة نابت وليس ثابت. نعم، إذن هنا الكلمة الأولى هذه نابت يا أخوان وليس ثابت، نابت اسمه نابت. إذن من أول قال الكرماني، وقال الكرماني: أبو روح، أبو روح كنيته واسمه ثابت، هذا صوابه، واسمه إيه؟ نابت، نابت بالنون والباء، والحرمي نسبته، كذا قال، وهو خطأ من وجهين: أحدهما في جعله اسمه نسبته، والثاني في جعله اسم جده اسمه، وذلك أنه حرمي بن عمارة بن أبي حفصة، واسم أبي حفصة نابت. نعم، يقول هنا الشيخ ابن باز في الحاشية: هو بالنون، وهو اسم جد حرمي، وقد بين الحافظ هنا أنه بالنون. نعم، انظر تهذيب التهذيب، مجلد الثاني صفحة 32 و200. طيب، قال: وكأنه رأى في كلام بعضهم واسمه نابت، فظن أن الضمير يعود على حرمي لأنه المتحدث عنه، وليس كذلك، بل الضمير يعود على أبي حفصة لأنه الأقرب، وأكد ذلك عنده وروده في هذا السند الحرمي بالألف واللام، وليس هو منسوبا إلى الحرم بحال، لأنه بصري الأصل والمولد والمنشأ والمسكن والوفاء، ولم يضبط نابتا كعادته، وكأنه ظنه بالمثلثة الجادة، والصحيح أن أوله نون، يعني كذلك فعلا ما ضبطه، ولعله ظنه فعلا ثابت، لعله ظنه ثابت. طيب، إذن هنا كلمة ثابت الأولى قد تكون كما قال الحافظ فعلا، وقال الكرماني: أبو روح كنيته واسمه ثابت، يعني هذا فعلا يظهر أنه هو كلام من؟ الكرماني، هكذا أنه أثبته هكذا، والحافظ نبه في الآخر. نعم، إذا نقول في التعليق عن الموضع الأول: وصوابه لابد كما سيأتي. نعم، يعني أن هذا كلام الكرماني. يقول وصوابه نابت كما سيأتي. طيب، في كلام الحافظ طيب، إذن الحرمي اسمه هو اسم في صورة النسب، يعني ظاهره نسبة وهو في الحقيقة اسم ولا صلة له بالحرم، وإنما طابق اللفظ فقط. فهو بصري المولد، بصري الأصل والمولد والمنشأ والمسكن والوفاة. طيب، إذن هو الكرماني كيف حصل له؟ وجد في بعض الكتب مثلا الحرمي ابن عمارة ابن أبي حفص ابن أبي حفص واسمه نابت، فظن أن واسمه نابت يعود على الراوي الأصلي الذي هو الحرمي، وبالتالي قال فالحرمي نسبته، فجعل نابتا اسم الحرمي وجعل الحرمي نسبا، فعكس. والصحيح أن نابت يعود على أقرب مذكور وهو أبو حفص جد الحرمي، فهو الحرمي بن عمارة ابن أبي حفص، واسم أبي حفص واسم أبي إيش حفصة، نعم ابن أبي حفصة، واسم أبي حفصة نابت، هكذا. وهو بصري الأصل والمولد والمنشأ والمسكن والوفاة، وليس منسوبا إلى الحرم، وإنما هو اسم في صورة ماذا؟ هو اسم في صورة النسب، أو اسم بلفظ النسب. قال حدثنا شعبة، وهو أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج، عن واقد ابن محمد. طيب، واقد ابن محمد، يقول هنا الحافظ هذا من نسب عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر، زاد الأصيلي يعني ابن زيد ابن يعني ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر، فهو من رواية الأبناء عن الآباء، وهو كثير، لكن رواية الشخص عن أبيه عن جده أقل. نعم، وواقد هنا روى عن أبيه عن جد أبيه، وهذا الحديث غريب الإسناد، تفرد بروايته شعبة عن واقد قاله ابن حبان، وهو عن شعبة عزيز، تفرد بروايته عنه حرمي هذا وعبد الملك بن الصباح، وهو عزيز عن حرمي، تفرد به عنه المسندي وإبراهيم بن محمد ابن عرعرة. ومن جهة إبراهيم أخرجه أبو عوانة وابن حبان والإسماعيلي وغيرهم، وهو غريب عن عبد الملك، تفرد به عنه أبو غسان مالك بن عبد الواحد شيخ مسلم، فاتفق الشيخان على الحكم بصحته مع غرابته، وليس هو في مسند أحمد على سعته، وقد استبعد قوم صحته، لأن الحديث هنا يأتي كلام للحافظ كلام النفيس، وقد استبعد قوم صحته، بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانع الزكاة، ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إلى القياس إذ قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة لأنها قرينتها في كتاب الله. والجواب أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحالة، هذه واحدة. ولو كان مستحضرا له فقد يحتمل ألا يكون حضر المناظرة المذكورة الثانية، ولا يمتنع أن يكون ذكره لهما بعد. ولم يستدل أبو بكر في قتال مانع الزكاة بالقياس فقط، بل أخذه أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه إلا بحق الإسلام. قال أبو بكر: والزكاة حق الإسلام. ولعل الصواب والزكاة حق المال، لكن يعني هي من حق الإسلام. صحيح. قال: ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكور، بل رواه أبو هريرة أيضا بزيادة الصلاة والزكاة فيه كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة. تعرفون هذا البحث يا أخوان، إيش الفرق بين الحديثين؟ ما الفرق بين الحديثين؟ الحديث الذي استدل به عمر على أبي بكر رضي الله عنه وهذا الحديث، ما الفرق بينهما؟ وإلا لما فهمنا ما المراد من هذا البحث بالكلية. ما الفرق بين الحديثين، بين الحديث الذي احتج به عمر رضي الله عنه على أبي بكر في المنع من قتال مانع الزكاة، احتج على أبي بكر بحديث، ما الفرق بين ذلك الحديث وبين هذا الحديث؟ حديث عمر رضي الله عنه ليس مذكورا فيه ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فيه، ولذلك احتج به عمر، لأنه لو كان فيه ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة لكان حجة على من؟ على عمر رضي الله عنه. ولقال له أبو بكر: هذا حجة عليك، لكن عمر رضي الله عنه كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فاحتجاج عمر رضي الله عنه بالحديث على أنهم بمجرد قول لا إله إلا الله تعصم دماؤهم وأموالهم، فلا يجوز لأحد أن يقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله. ومع ذلك رد عليه أبو بكر من نفس الحديث الذي احتج به بأنه فيه إلا بحق الإسلام، وأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، فقال إنها من حق الإسلام، وبالتالي رجع عمر رضي الله عنه إلى قول أبي بكر في وجوب قتال مانع الزكاة، ولم يذكر واحد منهم هذا الحديث الذي فيه ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، حتى إن بعض العلماء كما سمعتم الآن في كلام حافظ بن حجر ضعف حديث عبد الله بن عمر هذا، فقال لو كان هذا الحديث صحيحا لما فاتها يعني هذين الإمامين، كيف يفوت هذا الحديث هذين الإمامين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتحولان عنه إلى حديث ليس فيه ذكر الصلاة ولا ذكر الزكاة، وكيف يكون عبد الله بن عمر يحفظ هذا الحديث ولا يذكره لهما؟ هذا هو موضع البحث. فهمتم بحث الحافظ؟ واضح ولا يحتاج إلى بيان؟ طيب، هنا يقول الحافظ درة من الدرة، ماذا يقول؟ يقول: وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة. لو قال هكذا وسكت لكان الطامة، لكن تتمة الجملة تزيل الإشكال: ويطلع عليها أحدهم. إذن ما يقال كيف خفت هذه على هذا الكبير، كيف خفي هذا الحديث على أبي بكر وعمر؟ ألا يقال مثل هذا الكلام الآن؟ بل يقال في حق من هم دون هؤلاء بكثير. تقول صح الحديث بكذا، فيقول: وكيف خفي هذا على أبي حنيفة، وكيف خفي هذا على إمام الشافعي، وكيف هكذا يقول المتمذهبون الآن. تذكر أنت الحديث الصحيح فيقولون لك: وكيف خفي هذا الحديث على الإمام الفلاني، وكيف خفي هذا الحديث على العالم العظيم فلان. فهنا يقول الحافظ: وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم. ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. والله الموفق. هذا السطر والذي بعده يستحقان أن يكتب بماء الذهب. هذا من السطران يحتاجان ويستحقان أن يكتب بماء الذهب. فهنا كلام رصين قوي متين جدا، من أنه إذا صح الحديث لا يقال كيف خفي هذا على فلان، وكيف لم يطلع، وكيف يسمعه عبد الله بن عمر ويجهله أبوه، وكيف يسمعه عبد الله بن عمر ويجهله أبو بكر، وكيف وكيف وكيف. هنا كما يقول الحافظ قال: وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى. هذا للتقليل ولا للتكثير يا أخوان؟ للتقليل ولا للتكثير؟ للتقليل بلا شك، لأن الأصل أن أبا بكر عالم الصحابة، بل هو أعلمهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا نجعل الأصول فروعا والفروع أصولا. ففعلا نحن عندما يقول عالم شيئا لا نسقط كلام العالم هكذا، أو نستهين به كما يفعل بعض الناس. بعض الناس يجعل كلام العالم ككلام الجاهل، لا فرق. هذا نوع من التفريط في حق أهل العلم. وبعض الناس تجده يفرط في المسألة فيقول كيف خفي هذا على فلان، فيفرط في تعظيم العلماء لدرجة أنه يجعلهم كأنهم إيش؟ كأنهم معصومون، لا يفوتهم شيء، لا يجهلون شيئا البتة. فقد هنا للتقليل وليست للتكثير. قال: وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى. وطبعا هذا يدل على أن العلماء كالحافظ بن حجر يعني يتحرون في الألفاظ التي يقولونها. ما قال الحافظ وفي القصة دليل على أن السنة تخفى، هذا يكون نفس العبارة على أن السنة تخفى؟ لا، قد تخفى. قد هنا تأتي قد تفيد تقليلا، أن هذا وإن حصل لكنه قليل ليس هو الكثير. قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم، ولهذا إذن وإن خفيت على بعض الأكابر لكنها لا تفوت الصحابة بالكلية. نعم. وهذا يشبه قصة عمر رضي الله عنه مع أبي موسى، لما استأذن أبو موسى على عمر رضي الله عنهما ثلاثا ثم انصرف، ثم لقيه بعد ذلك فأخذ بثيابه وقال يعني لتأتيني ببينة، لأن أبا موسى جاءه بحديث قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استئذان ثلاثا وإلا فلترجع. قال: ما سمعت هذا، ما سمع عمر، خفيت علي هذه السنة. فقال: لتأتيني على هذا ببينة أو لأوجي عنك ضربا. فذهب أبو موسى إلى المسجد وجد حلقة من الأنصار فحكى لهم ما حصل بينه وبين عمر رضي الله عنه، وأن عمر رضي الله عنه ما صدقه في أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تعجب عمر كيف أعيش عمري في يعني مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في مكة ثم في المدينة، وهو من المقربين من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك لا يعرف أن الاستئذان ثلاثا. تعجب، فحصل عنده شيء بدأ إلى تثبت. فقال: تأتيني ببينة. فذهب أبو موسى المسجد وحكى لهؤلاء الأنصار ما، فقال: من منكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاثا وإلا فلترجع؟ قالوا: كلنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، لنرسلن معك أصغرنا، لن نحتاج إلى أن نرسل أكبرنا، أصغر واحد يذهب معك ليتأكد عمر رضي الله عنه المسألة مشهورة معروفة. فأرسلوا معه أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، ومن صغار الصحابة. فذهب أبو سعيد وشهد، أبو موسى كبير وأبو سعيد صغير. واحد يقول يعني كيف يكذب عمر رضي الله عنه؟ ما كذبه في الحقيقة، لكنه حصل عنده إشكال احتاج معه إلى أن يتبين وأن يتثبت فقط، وإلا فلم يكذب أبا موسى في الحقيقة، لأن أبا موسى أيضا يعتبر من علماء الصحابة رضي الله عنهم. فاحتاج إلى بينة تزيل الإشكال الذي عنده، كيف ما سمع هذا طوال عمره؟ يعني حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما سمع، وعاش في حياة أبي بكر وما سمع، كيف يعني ما ورد على مسمع منه ولا على أذنه مثل هذا الحديث؟ فيأتي أبو موسى يحدثه بسنة ما سمع بها قط. فالجواب هو هذا الذي قاله الحافظ: فلا يقال كيف خفي ذا على فلان. قال: وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها آحادهم، ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها. كلام جميل. ما يقال كيف لماذا إذا ثبتت السنة لا يلتفت إلى قول أحد، إذا ثبتت السنة لا يلتفت إلى قول أحد كائنا من كان، ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. أي وإن كان فلان، إذا كان يخفى على أبي بكر عمر، فمن أجل العلماء والأئمة بعدهم أم أبو بكر وعمر؟ بكر وعمر رضي الله عنهما. فإذا خفي على أبي بكر وعمر فبالأولى أن يخفى على غيرهم. نعم. ولا يقال كيف خفي ذا على فلان والله الموفق. طيب، قال إذن هنا الحديث من رواية واقد بن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر الخطاب. فزيد جد واقد، زيد هو ابن عبد الله ابن عمر. إذن عمر بن الخطاب ماذا يكون لواقد؟ هذا جد جده، عمر بن الخطاب جد جده، فجد واقد هو زيد، وجد زيد هو عمر رضي الله عنه. عن واقد بن محمد، فواقد حفيد، حفيد حفيدي عمر رضي الله عنه. واقد بن محمد بن زيد ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت أبي، وهو محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، يحدث عن ابن عمر. محمد يحدث عن جده عبد الله ابن عمر، محمد ابن زيد ابن عبد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيه أن الجهاد يكون من أجل هذه الكلمة، وأنها كلمة الله بالدرجة الأولى، كلمة الله العليا، وهي الشهادتان. فالأصل في القتال والجهاد هو هذه الكلمة، أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن أصل دين الله هو التوحيد والسنة، فيقاتل الناس من أجل التوحيد والسنة، أشهد أن لا إله إلا الله التوحيد، وأن محمد رسول الله السنة، فيقاتل من أجل التوحيد والسنة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا تبع التوحيد والسنة أصل، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة تبع، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وطبعا الحديث فيه شيء من التقدير، فإنه بمجرد أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يجب الكف عنهم، فلا يقال ننتظر حتى يقيموا الصلاة وننتظر حتى يؤتوا الزكاة فلا نكف عنهم إلا بعد ذلك، ولكن معنى الحديث أنهم لو قدر الله أنهم امتنعوا من أداء الصلاة أو امتنعوا من إيتاء الزكاة فإنهم أيضا يقاتلون. نعم. وهنا يعني يحتاج الحديث إلى شيء من الفهم. وفي الحديث أيضا: فإذا فعلوا ذلك، أي أتوا بهذا الظاهر، فالأحكام الدنيوية مبنية على الظاهر، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، فيه أنه لا يحق للإمام أن يأخذ من الناس شيئا إلا الزكاة، لأن عصمة المال بعد إيتاء الزكاة تقتضي أنه لا يأخذ منهم شيئا آخر، ففيه بطلان المكوس يعني، ويدخل في المكوس كل ما سوى الزكاة من الضرائب والجمارك، وأن هذا إنما أدخله الكفار إلى بلادنا ليس هو من الإسلام، فولي الأمر يجب عليه أن يأمر الناس بإيتاء الزكاة وأن يحصل الزكاة منهم، فإذا امتنعوا جاز له أن يقاتلهم في حالة الامتناع، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يقول الحافظ رحمه الله: أمرت، قوله أمرت أي أمرني الله، لأنه لا آمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله، وقياسه في الصحابي، هذا يتعلق بموضوعنا الليلة في المصطلح، وقياسه في الصحابي إذا قال أمرت فالمعنى أمرني من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يحتمل أن يريد أمرني صحابي آخر، لأنهم من حيث إنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر. وإذا قال التابعي أمرت احتمل، هذا يحتمل، وإذا قاله التابعي احتمل، لأن التابعي قد يقول أمرت يقصد ولي الأمر أمره، وقد يكون ولي الأمر ليس صحابيا، لا ليس بلازم. إذن قول التابعي أمرت يحتمل أن يكون الأمر صحابيا ويحتمل أن يكون الأمر تابعيا مثله. قال: والحاصل، حافظ، خلاصة كلام الحافظ: والحاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له هو ذلك الرئيس. يعني عندما يقول لك جندي في الشرطة أمرت، فيكون رئيسه هو الذي أمره. عندما يقول لك المدرس في المدرسة أمرنا، فيكون الآمر له هو ناظر المدرسة أو وزير التربية والتعليم، أو يعني القائل يعرف منه من يقصد بقوله أمرت. فهنا يقول: والحاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له هو ذلك الرئيس. طيب، حتى يشهدوا، قوله حتى يشهدوا، جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر. إذن هنا فسر الصحابي حتى بأنها تفيد إيش؟ الغاية، حتى يشهدوا، أي لتلك الغاية. فمقتضاه أن من شهد وأقام وآتى عصم دمه ولو جحد باقي الأحكام. هذا مقتضاه، لكن هل هذا المقتضى صحيح؟ لا، ليس بصحيح. والجواب أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بما جاء به، يعني فإن شهد بالرسالة ثم جحد شيئا فإنه لا يعتبر قد شهد بالرسالة. طيب، مع أن نص الحديث وهو قوله إلا بحق الإسلام يدخل فيه جميع ذلك، فإن قيل فلما لم يكتفي به ونص على الصلاة والزكاة، فالجواب أن ذلك لعظمهما والاهتمام بأمرهما، لأنهما أما العبادات البدنية والمالية، يعني أعظم عبادة بدنية هي الصلاة وأعظم عبادة مالية الزكاة. وقوله يقيم الصلاة أي يداوم على الإتيان بها بشروطها، من قامة السوق إذا نفقت، من قامة السوق إذا نفقت، وقامت الحرب إذا اشتد القتال. أو المراد بالقيام الأداء تعبيرا عن الكل بالجزء، إذ القيام بعض أركانها، والمراد بالصلاة المفروض منها لا جنسها، فلا تدخل سجدة التلاوة مثلا وإن صدق اسم الصلاة عليها. وفي صدق اسم الصلاة على سجدة التلاوة نظر ولا لا؟ يعني سجدة التلاوة يطلق عليها أنها صلاة؟ لا. وقال الشيخ محي الدين النووي في هذا الحديث أن من ترك الصلاة عمدا يقتل، ثم ذكر اختلاف المذاهب في ذلك. وسئل الكرماني هنا عن حكم تارك الزكاة وأجاب بأن حكمهما واحد باشتراكهما في الغاية، وكأنه أراد في المقاتلة، أما في القتل فلا. والفرق أن للممتنع من إيتاء الزكاة، أن الممتنع هكذا الصواب، والفرق أن الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهرا بخلاف الصلاة، فإن انتهى إلى نصب القتال ليمنع الزكاة قتل. وبهذه الصورة قاتل الصديق مانعي الزكاة، ولم ينقل أنه قتل أحدا منهم صبرا، يعني صبرا بعد أن أخذه، الذي يقتل صبرا أي يقتل بعد الإمساك به، يؤخذ أسيرا ثم يقتل وحال في حال القبض عليه أو الأسر، إنما يقتل أثناء المقاتلة. فرق بين أن يقتل أثناء المقاتلة وبين أن يقتل حدا. نعم. أما في القتل فلا، والفرق أن الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهرا بخلاف الصلاة، فإن انتهى إلى نصب القتال ليمنع الزكاة قتل. وبهذه الصورة قاتل الصديق مانع الزكاة، يعني أنهم قاتلوه، قال أعطوني الزكاة، قالوا ما نعطيك الزكاة، وهذا هو الممتنع. هذا هو، لا يقال لمن بخل بالزكاة إنه إيش ممتنع. الممتنع هو الذي يستخدم القوة ليمنع الحق، هذا هو. ولذلك الطائفة الممتنعة، كلمة الممتنعة التي يقولها العلماء يقصدون أنه مستخدم القوة في إيش، في المنع. فهنا الطائفة الممتنعة، بعض الناس لا يفهم كلام أهل العلم في وجوب قتال الطائفة الممتنعة عن إقامة شيء من أحكام الدين. ممتنعة أي استخدمت القوة لمنع حق الله سبحانه وتعالى، وإلا فمن لم يستخدم القوة يمكن أن يؤخذ منه الحق ولا لا؟ رجل منع الزكاة، ألا يمكن ولي الأمر أن يأخذ منه الزكاة قهرا؟ يمكن ولا لا يمكن؟ يحجز عليه ويأخذ الزكاة، انتهى الموضوع. فهذا لا يسمى ممتنعا أصلا، هذا الذي لم يعطي الزكاة بخل بها يمكن أن تؤخذ منه. لكن الممتنع أي الذي يستخدم قوته أو قوة قبيلته أو قوة جماعته لمنع ذلك الحق. لذلك هنا يقول: وعلى هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة نظر للفرق بين صيغة أقاتل وإيش وأقتل. أمرت أن أقتل الناس، هكذا حديث، أمرت أن أقاتل، والمقاتلة مفاعلة تكون من طرفين، أي تقاتل من يقاتل، هذا هو القتال. أما إذا أنت أمسكت شخصا وقتلته تسمى قاتلته ولا قتلته؟ تسمى قتلته، أي قتلته. فهناك فارق بين قتل وقاتل. فالحافظ يقول: وعلى هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة نظر للفرق بين صيغة أقاتل وأقتل، والله أعلم. وقد أطنب ابن دقيق العيد في شرح العمدة في الإنكار على من استدل بهذا الحديث على ذلك، وقال: لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل، لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين، ولا كذلك القتل. القتل ليس كذلك. وحكى البيهقي عن الشافعي أنه قال: ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. نعم. طيب، الخوارج يعني يقاتلون ولا يقتلون؟ يقاتلون، والقتال قد يقتضي إيش قتلا، لكنه ليس مرادا بذاته، ولذلك لا يجهد مثلا على جريحهم ولا يتبع مجبرهم وما إلى ذلك. فهنا من قاتل قتل، من قاتل قتل. قال نعم. قوله: فإذا فعلوا ذلك، فيه التعبير بالفعل عما بعضه قول، أما إما على سبيل التغليب وإما على إرادة المعنى العام، إذ القول فعل اللسان. ثم قال: عصموا، قوله عصموا أي منعوا، وأصل العصمة من العصام، قوله عصموا أي منعوا، وأصل العصمة من العصام هو الخيط الذي يشد به فم القربة ليمنع سيلان الماء. قوله: وحسابهم على الله، أي في أمر سرائرهم. ولفظة على مشعرة بالإيجاب، وظاهرها غير مراد، يعني واجب على الله حسابهم، يعني إذا فهمت على بمعنى ليش الإيجاب، وظاهرها غير مراد، فإما أن تكون بمعنى اللام أو على سبيل التشبيه، أي هو كالواجب على الله في تحقق الوقوع، وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر. وسبق في كلام للحافظ قبل ذلك من أنه نقل عن بعض أهل العلم أنه لا يجب على الله شيء، وقلنا إن هذا الكلام غير صحيح، فما أوجبه الله على نفسه فإنه يعتبر واجبا عليه بإيجابه على نفسه سبحانه وتعالى. طيب، وما أحقه الله على نفسه يعتبر إيش حقا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم. فهذا بإيجاب الله على نفسه وبإحقاق الله سبحانه وتعالى على نفسه. طيب، قال: وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر والاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم خلافا لمن أوجب تعلم الأدلة. وقد تقدم ما فيه ويؤخذ منه ترك تكثير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع وقبول توبة الكافر من كفره من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطل. فإن قيل مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد فكيف ترك قتال مؤدي الجزية والمعاهد؟ فالجواب من أوجه: أحدها دعوى النسخ. طيب، إذن هنا عندنا كلام في مسألة أهل الكتاب أو مؤدي الجزية والمعاهد، وهذا نؤجله إن شاء الله إلى درس غد بإذن الله تعالى. فهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى غد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.